بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وصلنا إلى قول المصنف: ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من لزمه نفقته. بمعنى كل من وجب عليه أو وجبت عليه الفطرة كانت هذه الشروط المذكورة متوفرة فيه، يعني كان مسلم وكان غني، وكذلك الشرط الآخر اللي ذكرناه وكان حرا، تمام، هذا واجب عليه أن يدفع زكاة الفطر لكل من يجب عليه أن ينفق عليه. ومن لزمه فطرته، يعني من وجب عليه أن يدفع فطرة نفسه، لزمه فطرة من لزمه نفقته. يجب عليه أن يدفع فطرة كل من يجب عليه أن ينفق عليه. فأنا الآن هذه الشروط متوفرة فيا، يجب علي أن أعطي زكاة الفطر، إذن يجب علي كذلك أن أدفع زكاة الفطر عن أبنائي الصغار وعن بناتي وعن زوجتي وعن والدتي، لأن المذكورات يجب علي أن أنفق عليهم، إذن يجب علي كذلك أن أدفع عنهم زكاة الفطر. ومن لزمه فطرته، يعني من وجب عليه أن يخرج الفطرة عن نفسه، لزمه أيضا فطرة من لزمه نفقته، يعني واجب عليه أن يدفع الفطرة عن الأشخاص الذين يجب عليه أن ينفق عليهم. لكن هذا الكلام فيه استثناءات. قال: لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد، المسلم لا يجب عليه أن يدفع فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار إذا ما كانوا مسلمين. أنت يجب عليك أيها المسلم أن تنفق على عبدك الكافر، عبد اللي عندك إذا كان غير مسلم واجب عليك أن تطعمه وأن تسقيه وأن تكسوه وأن تعامله معاملة طيبة تليق بأخلاق الإسلام. وكذلك إذا كان عندك قريب غير مسلم، مثلا شخص كان نصراني، كان غير مسلم، كان يهودي، أي ديانة كانت، كان بوذي ودخل في الإسلام وعنده أب وأم، واجب عليه أن ينفق على أبويه حتى وإن لم يكونا مسلمين، وواجب عليه أن يكون بارا بهما، أن يحترمهم، أن يقدرهم، أن يكون تعامل طيب معهم، لكن لا يطيعهم فيما يتعلق بالشرك وما يتعلق بقضايا العقيدة. إذن أنت أيها المسلم، يا من دخلت في الإسلام، يجب عليك أن تنفق على أبويك غير المسلمين، لكن لا يجب عليك أن تخرج عنهم زكاة الفطر. هذه استثناءات. وكذلك الزوجة، نحن عندنا يجوز الزواج من أهل الكتاب، لكن هذا الكلام الآن في هذا الزمان يعني فيه نظر وفيه كلام ربما نأتي إلى تفاصيله في دروس قادمة، لكن في الوضع الطبيعي يجوز الزواج من نساء أهل الكتاب مع الكراهة. فإذا كان عندك زوجة غير مسلمة، يجب عليك أن تنفق عليها، أن تطعمها، أن تسقيها، أن تسقيها، أن تكسوها، تعاملها معاملة طيبة حتى لو كانت غير مسلمة، هذه زوجتك، لكن لا يجب عليك أن تخرج عنها زكاة الفطر. لذلك قال: لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الموصوفين بهذه الصفة الكفار، يعني صفة الكفر غير مسلمين. قال: وإن لزمه نفقتهم. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام بالحديث السابق عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: من المسلمين، قيد بالمسلمين. كذلك ولا العبد، هذه أيضا استثناء آخر، ولا العبد فطرة زوجته، العبد أيضا لا يجب عليه أن يخرج فطرة الزوجة إذا طبعا كانت الزوجة حرة أو كانت أمة. لماذا؟ العبد هنا يجب عليه أن ينفق على زوجته، لكنه لا يجب عليه أن يخرج الفطرة عنها، فقال حرة كانت أو أمة، وإن لزمه ماذا نفقتها في كسبه، لأنه لماذا لا تجب على العبد أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته؟ لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه، فكيف يحمل عن غيره؟ لأنه كما ذكرنا قبل قليل أن زكاة الفطر لا تجب على العبد، إذا لم تكن واجبة عليه إذن معنى هذا لا يجب عليه ماذا أن يخرجها عن زوجته. وهذا الكلام هو لزيادة الإيضاح. نعم، إذن لا يجب على العبد أن يخرج فطرة زوجته، لكن يجب عليه أن ينفق عليها. هذا يكون استثناء من قولنا من لزمه إلى آخره. إذن لا يلزم المسلم فطرة العبد إلى آخره، ولا العبد فطرة زوجته، ولا الابن فطرة زوجة أبيه. الابن يجب عليه أن ينفق على أبيه، تمام، وكذلك إذا توفت الأم يجب عليك أيها الابن أن تكون ابنا بارا وأن تزوج أباك. عندما ترى أن الأب محتاج إلى زوجة تزوج الأب. زوجة الأب، مرت أبوك، زوجة الأب يجب عليك أنت أن تنفق عليها كما يجب عليك أن تنفق على من؟ على أبيك. لكن في زكاة الفطر لا يجب عليك أن تخرج زكاة الفطر عن زوجة الأب. قال وإن لزمه، أي لزم الابن، نفقتها. لماذا؟ للزوم الإعفاف الآتي في بابه. يعني هذا في باب الآن يأتي إن شاء الله تعالى أنه يجب على الفرع أن يعف الأصل. طيب، قال وفي الابن وجه، يعني وجه ضعيف، أنه يلزمه فطرتها، يعني أنه واجب على الابن أن يدفع فطرة زوجة الأب. طيب، احنا الآن كل كلامنا هذا وحديثنا عن شرائط وجوب زكاة الفطر. قال ولو أعسر الزوج أو كان عبدا، فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها، وكذا سيد الأمة. يقول إذا الزوج أعسر ما كان عنده، أو كان الزوج عبد، طيب هل تسقط عن الزوجة؟ يقول لا، يقول يلزم زوجته الحرة، الزوجة الحرة، واجب أن تخرج ماذا؟ أن تخرج الفطرة عن نفسها. هذا هو المذكور في كتاب ماذا؟ كتاب المحرر. لكنه الآن الإمام النووي رحمه الله تعالى سيأتي ويرجح خلاف ذلك. قال قلت الأصح المنصوص لا يلزم الحرة، لكن ويلزم من؟ يلزم سيد الأمة. يعني الحرة هنا لا يلزمها ذلك، لكن سيد الأمة يلزمه، والله أعلم. ولو انقطع خبر العبد، كان هناك عبد وهذا العبد مثلا انقطع خبره، ما حد يعرف به، ذهب في مشوار في سفر وغاب وفقده، فهل يخرج عنه السيد، يخرج عنه زكاة الفطر بشكل مستمر أم ينتظر عودة؟ فقال فالمذهب وجوب إخراج فطرته في الحال، يعني كل سنة يخرج عنه. وهناك قول ضعيف، وقيل إذا عاد، فقط إذا عاد. وفي قول، يعني في قول الإمام الشافعي رحمه الله، لا شيء، أي لا شيء عليه. والأصح أن من أيسر ببعض صاع، هسه الآن نأتي إلى بعض المسائل المتعلقة بشرائط الوجوب. قلنا من شرائط الوجوب الغنى، وذكرنا أنه الغنى هنا له معنى يختلف عن الغنى في أبواب فقهية أخرى. هنا يقول إذا شخص أيسر ببعض صاع، نحن عندنا الواجب في زكاة الفطر هو الصاع، طيب هناك من لا يملك صاعا كاملا لكن يملك بعض الصاع، الصاع 4 أمداد عنده مثلا مدان، هل يجب عليه أن يخرج هذين المدين الزائدين عما ذكر أنه قوت يوم ليلة العيد؟ يقول نعم يجب، والأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه، يعني يلزمه الإخراج. لماذا؟ عندنا من القواعد الفقهية المقررة الميسور لا يسقط بالمعسور. لذلك من نظائر هذه المسألة مثلا في الوضوء، إذا شخص كان أحد أعضاء مقطوعة، مثلا يده على سبيل المثال مقطوعة من جزء من الأجزاء، يعني لو كان شخص قطعت يده مثلا منها هنا، هذه الأصابع عنده غير موجودة، عندما يتوضأ يجب عليه أن يغسل باقي اليد. نعم واجب عليه أن يغسل باقي اليد. لماذا؟ لأنه المعسور لا يسقط الميسور، عفوا الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني الشيء الميسور الشيء الذي يمكن أن يفعل هذا لا يسقط بسبب العسر في شيء آخر لا يمكن أن يفعل. وهنا أيضا الميسور اللي هو بعض الصاع لا يسقط بالمعسور الذي هو البعض الآخر الغير متوفر. قال والأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه، أي يلزمه إخراجه محافظة على الواجب بقدر الإمكان. نعم والثاني يعني مقابل الأصح يقول لا يجب. وأنه لو وجد بعض الصيعان، هنا الصورة الأولى أنه شخص يخرج عن نفسه وما عنده صاع كامل، عنده مدين، عنده نصف صاع أو ثلاث أمداد، نقول له يجب عليك أن تخرج هذه الأمداد. شخص آخر عنده صيعان وعنده عائلة كبيرة، من يقدم ومن يؤخر؟ عنده 10 مثلا صيعان وعنده أيضا 20 نفس، من يقدم من يؤخر؟ قال وأنه يعني والأصح أنه لو وجد، يعني لو وجد المسلم أو الشخص أو المزكي، هذا هنا الفاعل الضمير يفهم من سياق الكلام، أنه لو وجد بعض الصيعان قدم نفسه أولا، فإذا كان عنده 10 أنفس وعند صاع واحدة يخرج هذا الصاع عن نفسه، إذا كان عند صاعين ثم زوجته قدم نفسه ثم زوجته يقدم زوجته، عند 3 ثم ولده الصغير، عند 4 ثم الأب ثم الأم، بعد ذلك ثم ولده الكبير. تمام هكذا يكون الترتيب، لكن الولد الكبير ينبغي أن يكون بإذنه، يعني يستأذن الولد الكبير يلا يخرج عنا زكاة الفطر. ولذلك الآن هذه ملاحظة مهمة ينبغي أن ننبه عليها، إحنا الآن عندما نخرج زكاة الفطر عن الزوجة وعن الأب وعن الأم لا إشكال في ذلك، عن البنات صغيرات كبيرات لا إشكال في ذلك، لكن الأبناء البالغين، ونقصد بكلمة البالغ يعني المحتلم، هذا شرعا نفقته ليست على أبيه، نفقته على نفسه، يعني شرعا الابن عندما يصير بالغ عمره 13-14 سنة يجب عليه أن يتحمل مسؤولية نفسه ومسؤولية أيضا أهله، وليس كما نحن حالنا الآن، الحال الذي يرثى له شبابنا أعمار 17-18-20 سنة ملتهين بالألعاب مثل البوبجي ومشاكل ذلك وغيرها، ويترك الأب المسكين يكدح ويتعب ويشتغل ويعمل وهو قد جاوز 50 من عمره، هذا ليس بالإنصاف وهذا أمر لا يقبله الله سبحانه وتعالى. الابن عندما يبلغ ينبغي أن تكون نفقته عليه، ونحن الآن عندما ننفق على أبنائنا في طور المتوسطة إعدادية الجامعة هذا فضل منا وليس هذا على سبيل الوجوب. هذا الولد الكبير البالغ يجب عليه أن ينفق على نفسه، وكذلك أيضا يجب عليه أن يخرج زكاة فطرته من تلقاء نفسه. لكن الآن وهذا حالنا جميعا أبنائنا في سن البلوغ لا استقلالية, ما عندهم استقلالية مالية, فبالتالي عندما أخرج زكاة الفطر عن ابني أقول له يا ابني سأخرج عنك زكاة الفطر, أو أنت وكلني في إخراج زكاة الفطر, أو أعطي آني قيمة زكاة الفطر هو يعطيها, لكن لا أخرجها عنه بدون إذنه أو بدون علمه. هذا عند الشافعية. عند الحنفية المسألة فيها سعة كما سنأتي إليه في كتاب الهداية إن شاء الله تعالى. طيب الآن بعد ذلك في المتن أنهينا الكلام عن شرائط وجوب زكاة الفطر, والآن نأتي إلى الشيء الذي يخرج في زكاة الفطر. قال وهي أي فطرة الواحد صاع, يكون عبارة عن إيش؟ عبارة عن صاع. وهو الصاع 600 درهم و93 وثلث, لأنه 4 أمداد. هنا تجدر الإشارة إلى أنه عندنا طريقتين في التقدير, طريقة تسمى الوزن وأخرى تسمى الكيل. الأصل في زكاة الفطر أنه كيل وليس وزنا, أنه صاع. هذا التحويل من الوحدة القياسية اللي هي كيل إلى وحدة قياسية اللي هي وزن هو لتقريب الصورة فقط لا غير, وإلا الواجب هو الكيل. والصاع هذا اللي ذكر الآن 600 درهم وثلث, هذا فقط للتقريب. إحنا الآن لا يجب علينا أن نتتبع الدرهم كم يساوي, وكذلك الرطل كم يساوي, لا. قالوا لأنه 4 أمداد, إذن الصاع يساوي 4 أمداد, والمد هو الحفنة اللي هي هذه هكذا تكون. وهذا الكلام نأتي إليه بالتفصيل عندما نتكلم عن الإضافات في مقدار زكاة الفطر, أتكلم عن هذا الموضوع إن شاء الله تعالى مفصلا على المذاهب الفقهية الأربع. قال قلت الأصح 685 درهما و5 أسباع درهم لما سبق في زكاة النبات, والله تعالى أعلم. طيب نأتي إليه بالتفصيل إن شاء الله. هذا هو المقدار. طيب من ماذا نخرج زكاة الفطر؟ قال وجنسه, يعني الجنس الواجب أن نخرج في زكاة الفطر, القوت المعشر, يعني الذي ندفع زكاته عشرا عندما يكون بدون سقي, وإذا كان بالسقي يكون نصف. ماذا؟ نصف العشر. نعم. من قبل ما أتي إلى هذا الموضوع هنا أنا أشرت على هذا السطر, يقول ويكفي, هذه الحاشية, عن الكيل بالقدح 4 حفنات بكفين منضمين معتدلين من رجل معتدل. إذن هذا الصاع ما حاجة أن نبحث عن الصاع, الصاع كم كيلو يساوي ما يساوي. يقول يكفي أن يكون 4 حفنات. حفنة هي هذه الحفنة من إيش؟ بكفين منضمين معتدلين. منضم يعني ما يكون مفتوح هكذا, لا منضم. والكف يكون معتدل, ما يكون كف شخص كبير ولا كف إنسان صغير, لا يكون كف معتدل. وهذا كما ذكرت لكم نأتي له بالتفصيل. طيب إذن ماذا قال الإمام؟ قال وجنسه أي الصاع الواجب القوت المعشر, يعني هذه الحبوب التي يجب علينا أن نخرج زكاتها, اللي هي الحنطة والشعير والرز والعدس وباقي الأشياء المذكورة في كتاب الزكاة. قال وكذا الأقط في الأظهر. الأقط أيضا عند الشافعية يخرج زكاة فطر إذا كان قوتا، عندما قال وجنسه القوت المعشر المقصود بذلك القوت الذي يكون غالب البلد يستعملونه. نعم، لا يكون بالاختيار، يعني عند الشافعية هذا طبعا، عند الحنفية لا مخير، عند الشافعية ملزم أن يخرج القوت الغالب في بلده. فإذا كان القوت الغالب هو الحنطة تخرج حنطة، ونحن الآن القوت الغالب عندنا الحنطة، لأنه أكثر أكلنا طعامنا هو الصمون والخبز المصنوع من الحنطة. إذا كان الغالب الرز فالرز، عدس عدس، وهكذا. هذا الأقط اللي هو قوت أيضا عند إخواننا في البادية البدو يستعملون الأقط. الأقط ما هو؟ الأقط وله طبعا أسماء عديدة، قسم يسموه الجميد، قسم يسموه الكثي، قسم بالسعودية يسموه المضير المريس، كلها أسماء لشيء واحد، وهو عبارة عن أنه الحليب أولا يخرجون منه الدسومة، يفصلون دسومته عنا، بعد ذلك يبقى من هذا الحليب اللي هو خالي الدسم. هذا لهم طريقة خاصة في صناعته، حيث يضعونه على النار فيتحول، يعني يتبخر الماء وتبقى هناك قطع. هذه القطع يأخذوها ويعرضوها على أشعة الشمس، ثم بعد ذلك تجفف، ثم بعد ذلك تستعمل وتؤكل. فعندما تجفف تدخر، يعني يضعوها في أكياس ويدخروها. هذا هو الأقط، وهذا الأقط يجوز في أظهر قولي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن يخرج في زكاة الفطر، لكن بشرط أن يكون هذا هو قوت الناس، وقلت لكم هذا قوت الناس في البادية. هذا يسمى الأقط، وهذا الحليب الذي يتحول إلى الأقط في كتبنا يسمى اللبن المخيض. طبعا مصطلح اللبن حيثما أتى المقصود به الحليب، أما هذا اللبن اللي إحنا الآن نسميه لبن وأهل مصر يسموه زبادي أو شيء، فهذا يسمى اللبن الرائب، أو يسمى اللبن الخاثر، أو يسمى الرائب الخاثر، وما يطلق عليه لفظ اللبن مطلقا. ولذلك أنا دائما أنبه على هذه النقطة، أنه لا تأكل السمكة وتشرب اللبن المقصود بذلك الحليب. الحليب مع السمك مضر بالصحة، لأنه الحليب يكون سريع الفساد، يعني سريع ما يخرب، سريع ما يتحول إلى مواد بكتيريا وما شاكل ذلك، بينما السمك بطيء في الهضم. فإذا جمعت الحليب مع السمك في طعام واحد ربما تصاب بالتسمم لا سامح الله، وهذا يعتمد حسب قابلية المعدة وحسب التحسس من الحليب ومن السمك. فالمسألة لا تأكل السمك وتشرب اللبن متعلقة بالحليب، ولا علاقة له بما نسميه نحن في العراق اللبن، ويسمى في مصر الزبادي، وما يسمى في جنوب العراق بالروبة، ويسمى في قرانا العربية في مناطق الحويجة ومناطق الشرقاط وجنوب الموصل يسمون الخاثرة. هذا لا علاقة له بالأكل مع السمك، هذا أكله مع السمك نافع ومفيد، عكس ما تتصوروا إخواني الكرام. هذا أكله مع السمك فيه فائدة صحية، السبب لأنه هذا اللبن اللي احنا نسميه اللبن الآن فيه بكتيريا، هذه البكتيريا هي مضادة للبكتيريا التي تنتج من الطعام اللي يكون متعفن في المعدة. ولذلك اللبن مع السمك مفيد وصحي على عكس ما تتصورون. وقد رأيت في تركيا هناك من قال لي بأنهم اعتادوا دائما أن يأكلوا اللبن اللي احنا نسميه اللبن الآن مع السمك، فقلت لهم هي هذه العادة الصحيحة، ولذلك اللي يصاب بتسمم في معدته ينصح مباشرة أن يأكل هذا اللبن، لأنه فيه بكتيريا مضادة للتسمم، مضادة للبكتيريا. وينصح أيضا بأكل هذا اللبن الخاثر الزبادي يؤكل قبل النوم ملعقة أو ملعقتين، هذا تحافظ على الطعام في المعدة من أنه يخرب أو يفسد. إذن أكتفي الآن بهذا القدر، والدرس القادم بإذن الله تعالى نكمل حديثنا، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.